بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك الصديقة سيدة نساء العالمين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل من الأحداث الصارخة في حياة سيدة النساء فاطمة سلام الله عليها ما حدث عليها وجرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من هجوم على الدار ومن رض ضلع فاطمة ومن إسقاط جنينها وما تلا ذلك من أحداث. هذا الأمر يتجاوز كونه أمرا تاريخيا. لماذا؟ لأنه سينتقل من محطة الحدث التاريخي إلى محطة المسألة العقائدية، فإن إذا ثبتت هذه الأمور مع ضميمة بعض الأشياء الأخرى سيتخذ هذا الحدث بعدا عقائديا. مثلا إذا صار هذا الحدث موجود معنى ذلك هناك إيذاء، يجي على الفور من آذى فاطمة فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله، يجي على طول إغضاب فاطمة وسخط فاطمة، وهذا يعني أيضا إغضاب النبي وإغضاب الله وسخط النبي وسخط الله. فتلاحظ أن الموضوع لا يرتبط فقط بكونه حدثا تاريخيا لو ثبت هكذا أو ثبت ذاك لا ينتقل إلى الموضوع العقائدي. أكو قسم من القضايا التاريخية تزوجت فاطمة في السنة الأولى للهجرة أو في السنة الثانية للهجرة، هذا أمر لا ينتقل إلى الموضوع العقائدي. لكن مثل هذا الموضوع حيث أنه ينتقل لذلك يخاطب المثبتين له والنافين له بخطابين. من هنا كان هذا الأمر علامة فارقة، بل ما كان أقل منه، وهو أنه هل ماتت فاطمة عليها السلام وهي واجدة يعني ساخطة على فلان وفلان، كما ورد ذلك في كتب القوم وصحاحهم، إذا هكذا ماتت وهي واجدة ساخطة، نفس الكلام يعني أنها لا تعد هذين إمامين لها، وعند الجميع أن مات وليس في عنقه بيعة لإمام مات ميتة جاهلية. فإما نعوذ بالله سيدة النساء وأفضل النساء تكون ماتت ميتة جاهلية، أو أنها لا تعترف بهذين كإمامين. لذلك سعى أتباع مدرسة الخلفاء إلى إنكار هذا الحدث وتضعيف رواياته، في الأساس لأن قسما منهم تنبهوا من المحدثين الأساسيين عندهم، تنبهوا إلى أن مثل هذه الأمور إذا ثبتت ونقلت هذا قد يقوض أسسا عقائدية، لذلك عملوا في هذا الموضوع على اتجاهين. الاتجاه الأول عدم تدوين مثل هذا الحدث، إنكار هذا الحدث ما صار أصلا، ولم ينقله أصحاب الصحاح الذين يهمهم تثبيت أركان المدرسة الأخرى، لأنه عندما ينقل مثل هذا الخبر هذا يعني أنه يقوض الأسس. ومع ذلك فقد انتشر هذا الخبر حتى أصبح أشبه بالمستفيضات، خبر مستفيض، وسنأتي على ذكر ما هو أثر ذلك. هذا الخط الأول أنهم حاولوا أن ينكروا حصول هذا الأمر، لم يحصل في رأي هؤلاء هجوم على الدار، لم يحصل عصر لفاطمة، لم يحصل إسقاط للجنين، هو الجنين مات سقطا، لأنه الجنين ثابت أن فاطمة عليه السلام حملت بعد الحسنين وزينب وأم كلثوم بالمحسن حتى أعطي اسما، وهذا شيء مو معتاد، يعني يعطى الجنين اسما قبل ولادته واستهلاله ويعرف به، هذا مو معتاد، بس أكو هناك عناية خاصة في هذه الجهة من قبل أهل البيت عليهم السلام. فمعروف أن عندها جنين سقط ولم يستهل، يعني لم يخرج حيا، فإذا ماكو هذا. وأيضا سالفة التهديد بالإحراق وأخذ أمير المؤمنين كذا وكذا، كل هذا ما موجود في كتبهم الأساسية من الصحاح. لماذا لا ينقل هذا؟ لأن نقله يعني تقويض أركان هذه المدرسة. ذكرنا أن هذا الحدث من الأمور التي تنتقل من زاوية التاريخ إلى زاوية العقيدة، هذا واحد. الثاني قدموا تبريرات له، يعني لا يكون فد واحد يصدق، أكو التبرير والتعليل جاهز، وهو أنه نعم من حق الحاكم أن يصنع هذا. صاحب كتاب منهاج السنة وهو من المتعصبين مذهبيا يقول ما نصه هكذا، لأن العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه عند كتاب فيه هالمسائل العقائدية، فرد عليه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. فلما إجا إلى كلام العلامة الذي نقل أن الخليفة الأول في آخر حياته، تفضلوا شيخنا الجليل، صلوا على محمد وآل محمد. ذكر ثلاثة أمور تمنى أنه لم يصنعها، وقال ليتني تركت بيت فاطمة لم أكبسه. هذا آخر حياته تمنى هذا الشيء. صاحب منهاج السنة لما إجا وزين، وهو عادة ينكر كل شيء، ما عنده شيء ثابت أصلا فيما يرتبط بفضائل أهل البيت ومناقب أهل البيت إلى حد الفضيحة، كل دائما عنده لم يثبت عند أهل العلم، لم يقل به أحد من أهل العلم، حتى صار فضيحة حتى عند تلاميذه. المهم هنا قال غاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقيه. صحيح، راح وكبس البيت، كبس يعني الهجوم المباغت يسمى كبسه. طيب صحيح راح، بس علشان شنو؟ ذولين علي بن أبي طالب وفاطمة لا يكونوا مخبين فلوس واجد من أموال الزكاة من حق الله عز وجل والفقراء، لازم يروح يطلعها منهم ويروح يوزعها على مستحقيها. سبحان الله، ماكو بيت من بيوت المسلمين في حق الزكاة مال الله إلا بيت علي وفاطمة، لازم هذا يتهاجم ولازم هذا يتفتش ولازم هذا ينكبس. زين، هل فعل ذلك بسائر بيوته؟ تقول للحاكم الشكل يقدر يسوي. زين، المدينة كم بيت فيها؟ ألا يوجد بيت آخر غير لو سوى على 10 بيوت هم معقولة، على أن في هذا البيت سيدة النساء وسيد الوصيين وباب علم رسول الله والمؤتمن على الدين، بس هذا البيت لا، فيه أكيد أموال للمسلمين، أنا لازم أروح أطلعها أنا الحاكم وأوزعها على الآخرين. مثل هذه التبريرات، مثل هذه التعليلات العليلة والكليلة قدمت لمثل هذا الأمر. خلينا نلاحظ، أولا ذكر هذا الأمر، ذكر أمر الهجوم أو التهديد بإحراق البيت أو عصر فاطمة عليها السلام، ذكر في نحو 10 مصادر من مصادر مدرسة الخلفاء. اترك عنك ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، وهي كثيرة للغاية، وما ورد على ألسنة مؤرخيهم غير روايات المعصومين وهي كثيرة للغاية. ذكر في نحو 10 مصادر من مصادر مدرسة الخلفاء، إذا واحد يريد تفاصيله كتاب مأساة الزهراء للمرحوم سيد جعفر مرتضى العاملي رضوان الله تعالى عليه، فقد أوفى فيه على الغاية في ذكر العبارات والمصادر والنصوص بشكل مفصل. نحن نشير إلى بعض عناوينها. مذكور هذا مثلا في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري، وهو من المؤرخين المتقدمين في القرن الرابع الهجري، 300 وما فوقها. وكذلك للمؤرخ المعتمد عندهم وهو الطبري، تاريخ الطبري يعتبر في تلك المدرسة من أتقن وأوزن الكتب التاريخية، أيضا في القرن الرابع 310 وفوق. وذكر أيضا في مروج الذهب، مروج الذهب بعضهم يعتبره من مدرسة الخلفاء، والصحيح أنه من المؤرخين الشيعة، ولكن يتعاملون معه على أساس أنه من المدرسة الأخرى، مروج الذهب للمسعودي علي بن الحسين. وهكذا المعجم الكبير للطبراني، طبراني أحد محدثيهم الكبار والمهمين، له في الحديث 3 كتب مهمة جدا، المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وتطرق إلى ما جرى على بيت فاطمة بنحو من الأنحاء. والمصنف لابن أبي شيبة الكوفي، هذا في نهايات القرن الثالث الهجري، وغير هؤلاء، كنز العمال، تاريخ ابن أبي الفداء، هؤلاء جميعا وغيرهم ذكروا هذه القضية إما بشكل مفصل وإما بشكل مختصر وعلى سبيل الإشارة. وأما كما قلنا فيما يرتبط بمصادر الإمامية فهي كثيرة للغاية، وفي روايات أهل البيت عليهم السلام في تفاصيل، حتى كما في الرواية المشهورة عن الإمام الصادق عليه السلام: ماتت أمنا فاطمة وإن في عضدها مثل الدملج من الضرب، مثل إسوارة صارت على يدها، والحديث عن جنينها أيضا وارد، وهكذا. فالحدث إذن حدث تام ولا مجال لتكذيبه. هنا بعضهم لما يجي يعترض يقول مثلا في معجم الطبراني السند ماله في فلان وهو ضعيف، في فلان كتاب السند في فلان وهو غير معروف. العلماء يقولون إذا صار الخبر مستفيضا، وهنا الإشارة اللي أردنا أن ننبه إليها، إذا صار الخبر مستفيض من عدة جهات بعدة روايات في عدة نقول بعبارات مختلفة، آنئذ لا حاجة لذكر السند. ليش؟ لأن وجود هؤلاء 10 و15 واحد ذكروا وأكثر ذلك، إن وصل إلى حد التواتر فبها. بل حتى إذا لم يصل إلى حد التواتر، قلنا نفترض 6 أشخاص 7 أشخاص نقلوا هذا في كتبهم، هذا يكفي ولا يحتاج معه إلى الذهاب إلى الأسانيد وما شابه ذلك. لذلك تمسك بعضهم، شاف أنه هذا الحدث مذكور، هذا الحدث منقول بشكل مستفيض، تمسك بعضهم بالتشكيك في جهة أخرى. كيف علي بن أبي طالب يهجم عليه جماعة وهو قاعد ولا يردهم وهو أسد الأسود وهو البطل المقاتل، ما دام تقولون هالشكل إذن هذه الرواية رواية كاذبة، لأن علي بن أبي طالب ما يمكن أن يخلي زوجته تؤذى بهذه الطريقة وهو جالس ينظر إليهم. فما دام الأمر هكذا إذن لا يكون هذا الخبر صحيحا. لما تجي تقول طيب إذا ثبت أصل الموضوع تعال حل هالإشكال، إذا ما ثبت ما نحتاج إلى أصلا دفاع عن علي بن أبي طالب ولا تأويل فعله، إذا ما ثبت انتهى الموضوع. أما إذا ثبت هذا تعال اسأل كيف يمكن أن يكون هذا قد حصل. والجواب على ذلك علي بن أبي طالب بطل الأبطال بلا إشكال، علي بن أبي طالب لا يقوم له في الميدان أحد، ولكن علي بن أبي طالب ليس جاهليا على طريقة ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. قسم من الناس يتصورون ما دام الإنسان قوي وبطل وشجاع إذا واحد كلمه بكلمة يرقعه ببوكس ويكسر وجهه، هذه دلالة قوته. إذا واحد هجم على بيتي أروح أقتله. هل هذه هي البطولة؟ هل هذه هي الشجاعة؟ أو أن الشجاعة في مثل علي بن أبي طالب محكومة بالحكمة، محكومة بالحكم الشرعي أيضا. العلماء والأئمة لا يقولون إن عليا كان عاجزا عن المواجهة، وإنما يقولون أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان حكمه الشرعي ألا يرد لذلك النحو، وإلا لو كان حكمه الشرعي أن يرد ما كان يتوقف. في هذه الحالة إذا علي بن أبي طالب على الطريقة الجاهلية اللي يضربني ضربة أضرب 10، واحد يعتدي علي أكسر خشمه. طيب أما إذا كنت مأمورا اعتدى عليك لا ترد عليه، هنا يتبين حالة الجاهلية والحالة الدينية. الحالة الجاهلية يقول أنا مالي شغل، واحد ضربني إن شاء الله ويش يكون أكسر عظامه، واحد قتل مني شخص أقتل عشيرته، أنا إنسان قوي وحده اللي يوقف قدامي. لكن هذه هي الروح الجاهلية. أنا إذا كنت محكوما بالحكم الشرعي أقول اعتدى علي هذا، إن كان يجوز لي أن أرد عليه راح أرد عليه بمقداره، أيضا ضربني أضربه، قتل مني أقتله، أقتله أيضا باعتبار ولي الدم مو باعتبار في حالة غضب، باعتبار ولي الدم وهذا حكمه الشرعي. ما لم يكن هناك مانع من الموانع، فإذا كان هناك مانع ولنفترض لا أقل الأئمة هكذا يقولون، العلماء يقولون أن الوصية من رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ألا يرد بالمقدار الذي يجر إلى هذه الفتنة. كيف يصير هكذا؟ وين عزة الإمام علي؟ وين دفاعه؟ وين غيرته؟ وين كذا؟ نقول له تعال الله أغير من علي بن أبي طالب لولا؟ بلى، الله أغير من علي بن أبي طالب، هو الذي خلق الغيرة وهو الذي أمر بالغيرة، وعندنا الروايات إن الله غيور. زين قدام الله هل أنبياء اللي يفرموهم فرم ينشرونهم بالمناشير؟ وينك يا الله؟ أنت الغيور وأنت الذي تقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بعدين تروح تترك واحد من أنبيائك ينشرونه نشر بالمنشار؟ وين غيرتك يا رب؟ أين غيرتك يا رب العالمين؟ أنبياءك أوصياءك المؤمنون في طول التاريخ اللي قتل منهم واللي ذبح واللي فرم واللي نشر واللي أحرق، وينك يا رب؟ طيب أين غيرتك؟ الجواب اللي هناك تعطيه هنا هم يعطى. انزل خطوة، نبينا المصطفى محمد قتلوا أصحابه في مكة، سحلوهم، عذبوهم. بلال ما قدر يطلع من الموت إلا بالمعجزة. آل ياسر امرأة سمية أم عمار ابن ياسر بعدما وتدت بالحديد ضربت بالحربة في قلبها، وبعض المؤرخين يقولون في مكان آخر لا يقال على المنبر. طيب زين، يا رب يا رسول الله انت عندك قوة تقلب الارض فوق تحت، تمر على هذه امرأة مؤمنة مخلصة يصنع بها هذا الصنيع، وذاك ياسر تحرق لحيته وشيبته وعمره ذلك العمر الكبير ثم يقتل، آخر شيء تجي تقول صبرا يا آل ياسر؟ شنو صبرا آل ياسر؟ تعال جر سيفك، وانت أشجع من علي بن أبي طالب، وانت مربي علي بن أبي طالب، جر سيفك وقاتل هؤلاء الشراذم والله معك. شنو صبرا آل ياسر؟ لم يحرك رسول الله صلى الله عليه وآله في الفترة المكية شيئا مهما في رد الأذى، شيء عسكري يعني وقتال ورد في رد الأذى عن أصحابه. اللي انقتل انقتل، واللي انسحل انسحل، واللي عذب عذب، واللي أوذي أوذي. ليش؟ النبي مو غيور، مو شجاع، هم غيور وهم شجاع، وهم يتألم لكل ألم يحصل لهؤلاء، لكن هنا هو مقيد بتخطيط إلهي. لا ترد على هذا، خلي يروح عمار، خلي يروح ياسر، خلي يروح زوجته، خلي يروح فلان، خلي يروح فلان. أنت الآن لا يجوز لك أن ترد على هذه الانتهاكات. اللي تقول هناك هنا هم يقال بالنسبة إلى أمير المؤمنين، ما الفرق؟ هذا مقيد بالحكم الشرعي وهذا مقيد بالحكم الشرعي، كلاهما عنده من الغيرة أعلى درجاتها، وكلاهما عنده من الشجاعة والقوة ونصر الله أعلى درجاته، لكن لا يوجد هناك إجازة، لا يوجد هناك سماح، هناك منع من استخدام القوة والشجاعة والسيف في هذا الموقف. فالكلام اللي يقال بالنسبة لله لماذا لم يرد الأذى والظلم والقتل والسحل عن أنبيائه ورسله وعن أوصيائه وعباده، وكذلك بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هو نفس الكلام الذي يقال بالنسبة إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. تصوروا مثلا لو أن عليا عليه السلام خالف هذا على طريقة ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل أنا مالي شغل، واحد طبيتي أحش رجله. زين، تكالب القوم عليه الكثرة، دولة هذه، وهذا منطق الدول تراها مو بس ذاك الزمان، في كل زمان منطق الدولة تسحل اللي قدامها، ما عندها لحية مسرحة كما يقولون. الخليفة الثالث لما بعضهم شوية تكلم عليه، اللي هجره للربذة، واللي رقع به في أرض المسجد، واللي كذا واللي كذا، ونفس طريقة نفس المنهج، ما عنده هذا هم فكرة أنه هذا قريب الرسول وذاك بعيد الرسول، بعيد عن الرسول. لقد قال أحدهم معبرا عن منطق الدولة، هارون قال لابنه المأمون، قال لو نازعتني لأخذت الذي فيه عيناك، إذا أنت ابني لكن تنازعني تخالفني توقف قدامي أشيل رأسك. وفعلا شالوا رأس كثيرين في هذا الطريق، فالدولة كلها تجي تنقلب على علي بن أبي طالب عليه السلام. قد يحصل أن يقتل علي سلام الله عليه، قد يحصل أن تقتل الزهراء عليها السلام، والماكنة الإعلامية تقدرهم تتحرك وتقول أنه كان يقود انقلاب ولأجل صيانة هذه الدولة ولأجل صيانة منجزات النبي احنا اضطرينا إلى قتله، ذهب دم علي عليه السلام هدرا. نفس الموقف اللي وقف في أصل موضوع الخلافة هنا في تفاصيله، كان علي بن أبي طالب أيضا وهو الشجاع وهو المقاتل يقدر يقول يلا ما دام سويتوا هالشكل احنا نجمع علينا ونقاتلوا، اللي يصير يصير ما فيها مشكلة، لكن آنئذ لا يكون علي بن أبي طالب الذي ببقائه بقي كيان الإسلام يقول حتى إذا رأيت راجعة الناس قد رجعت يدعون إلى محو دين محمد. فعلى كل حال مثل هذه التأليلات لا تنفي ذاك، إذا واحد يقول علي بن أبي طالب مو غيور نقول الله نعوذ بالله ليس بغيور، نفس الموقف محمد ليس بغيور لأن نفس الموقف وقفه. الجواب لا، غيور وشجاع، بل معلم الناس، رسول الله معلم الناس الشجاعة والغيرة، لكن هي مقيدة بالحكمة وبالحكم الشرعي، فتراه في ذلك المكان لا يجرد سيفه، في مكان آخر يجرد سيفه، لا عن خوف ولا عن فقد غيرة. هذه من الأحداث التي كانت مهمة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. أكو قضية أخرى هم تثير تساؤل، وربما حتى في الوسط الشيعي تثير هذا التساؤل، وهي مقالة الزهراء عليها السلام لأمير المؤمنين بعد خطبتها رجعت إلى منزلها فوجدت عليا فقالت يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل فخانك ريش الأعزل، افترست التراب افترست الذئاب وافترشت التراب، هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، مات العمد ووهن العضد، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي. فقال لها أمير المؤمنين نهنه عنك يا ابنة النبوة وبقية الرسالة. قسم من الناس يقول كيف تتكلم الزهراء عليها السلام مع الإمام علي بهذا الكلام؟ لشرح بسيط نمر عليها، تقول اشتملت شملة الجنين، الجنين في داخل البطن كأنما مغطى بهذه الأغشية، انت كأنما ملفوف بمثل هذا، وقعدت حجرة الظنين، الإنسان إذا متهم بشيء يروح يختبي في مكان، وقعدت حجرة الظنين، نقضت أردت قادمة الأجدل، أنت هذول الصقور، الأجدل الصقر المحلق والمفترس، القوادم ماله هي الريش الكبير اللي يطير فيه، تقول له أنت ذاك الصقر، كناية عن الأبطال الكبار، نقضت قوادمهم وما يطيرون به، فخانك ريش الأعزل. هذولة الطيور البسيطة اللي ما عدها قدرة على الافتراس ولا عدها قدرة على الطيران، عصافير هذولة، وإذا بريش مالهم أنت ما تقدر تنتفع حسب التعبير، افترشت الذئاب في وقت وافترشت التراب في وقت آخر، ثم شكت إليه أنه فلان قد ابتزها نحلة أبيها وبلغة ابنيها، ثم بدأت بالتشكي، ويلاي في كل شارق ويلاي في كل غارب، يعني صباحا ومساء مات العضد النبي صلى الله عليه، مات العمد النبي صلى الله عليه وآله، ووهن العضد، ما عندي قوة بعد، شكواي إلى ربي وعدواي إلى أبي. قسم من الناس يقول ما ممكن أن الزهراء تقول هذا الكلام. الجواب على ذلك من حيث ثبوت الكلام، نفس الذين نقلوا أصل الخطبة الفدكية التي تبدأ بالحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم إلى آخرها، نفس هؤلاء أثبتوا هذه الفقرة في الأخير، مثل ابن أبي طيفور في كتاب بلاغات النساء وغيره من المؤلفين والمؤرخين، كما ذكر أصل الخطبة ذكر ذيلها، فلماذا قبلتم الأصل ولم تقبلوا هذا الذيل؟ وأيضا رواها من طرقنا شيخ الطائفة الطوسي بسنده في الأمالي، شيخ محمد بن الحسن الطوسي أحد أعلام الطائفة اللي يعتمدون العلماء على كتبه، كتابي التهذيب والاستبصار. طيب اسمه شيخ الطائفة بعد اسم ومعنى، إلى اليوم ما أكثرة العلماء الذين جاءوا بعده، بس لقب شيخ الطائفة خاص فيه، عندما يقال قال شيخ الطائفة يعني شيخ الطوسي. هذا أيضا في كتابه الأمالي أثبتها باعتبار أنها كلمات الزهراء عليه السلام. هذا من حيث الموضوع النقل. الموضوع الآخر غير النقل، السبك واللغة والبلاغة والأداء. العلماء يقولون نحن نفهم أن نفس القماش التي كانت في أول الخطبة هي نفس القماش التي فيها هذا الذيل، بلاغة أداء حرارة قوة، ما تشوف فيها ركة، بل ترى فيها نفس البلاغة الفاطمية ونفس المعاني القوية. والإنسان يعرف الآن لو مثلا جبت لك كلمات من كلماتي وقلت لك قال فلان إمام، انت إذا من أهل الفن تقدر شوية طالعة تقول هذه ما فيها نورانية كلام المعصوم ولا بلاغته. ولذلك يقولون من طرق التعرف على الأحاديث التعرف على مضمونها ومتنها. معناها أيضا واضح، طبعا بعض قال هذه على سبيل التقية قالتها فاطمة حتى لا يقولوا أنه مثلا علي بن أبي طالب هو الذي حرشها وهو الذي حرضها لكي تلقي خطبتها، هذا بعضهم ذهب إليه، لكنه ليس جوابا تاما. الجواب التام فيما نعتقد هو أن فاطمة عليها السلام أرادت أن تسجل الحادثة لكي تبقى في التاريخ وللمستقبل بحرارتها وبقوتها، وثيقة إدانة، وثيقة ألم، وثيقة مصبوغة بالدماء، أنه أيها الناس ترى أنا مو مثل ما قالوا أن فاطمة، مو قالوا هذا، أن فاطمة زعلت شوية من الخليفتين ثم بعد ذلك افتهمت أنها كانت غلطانة وتراجعت عن ذلك. لا، أنا كلامي كأن الزهراء تريد أن تقول أنا بهذه الحرارة والشعور بالمظلومية أخبركم أيها الناس، مثل هذه الوثيقة، مثل هذه الكلمات لا تسمح لأحد أن يقول أن فاطمة كانت راضية باللي حصل وأنه ترتبت الأمور وكل شيء صار فيما بعد حسن. لا، بقيت هذه الكلمات بأعنف ما يمكن ساقتها فاطمة الزهراء عليه السلام لكي تبقى وثيقة يتعرف عليها طلاب الهداية والمعرفة بمواقفها تجاه الأحداث التي جرت عليها. فعلا هكذا، فكانت أتمت هذا أيضا بأن كانت تبكي ليلا ونهارا وتذهب إلى قبر أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. ملاحظ قبر النبي محل مجيء المسلمين، فيأتون ويرون امرأة تبكي وتنوح هناك، يلفت نظرهم هذا، من هي هذه؟ فاطمة، وهي تقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرن لياليا قل للمغيب بين أطباق الثرى لو كنت تسمع صرختي وندائي. يا فاطمة، أي صرخة تريدي اسمع النبي؟ صرختك وراء الباب وأنت تنادي إليك يا فضة فخذيني وإلى صدرك فسنديني، أو صرختك وراء علي وقد أخذ ملببا وأنت تنادي خل ابن أمي أو لأكشف بالدعاء؟ أي الصرخات يا سيدتي تريدين أن يسمعها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أي ألم من الآلام، فقدي أبي أم غصب بعلي حقه، أم كسر ضلعي، أم سقوط، أم سقوط جنيني، أم أخذهم حقي وفاضل نحلتي، أم جهلهم قدري وقد عرفوني؟ بقيت بأبي وأمي على هذه الحالة، يقيمها الألم تارة وتقعدها اللوعة أخرى. مر عليها 75 يوما من الألم والبكاء والنياحة إلى أن كان مثل هذا اليوم، وفي الليلة الماضية قد استدعت أمير المؤمنين توصيه بوصاياها، فقالت له يا علي ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك مذ عاشرتني. قال لها معاذ الله يا فاطمة، أنت أبر بالله وأتقى لله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد جددت علي حزنا برسول الله صلى الله عليه وآله. أوصته بوصاياها، قالت لوصية لا تنساها هذه الوصية، وادفني ليلا إذا هدأت العيون ونامت الأبصار. يمكن هالوقت هذا لأنه ماتت في نهار هذا اليوم ووصيتها أن تدفن ليلا، يا ليتها المعزين كانوا، يا ليتها الجمع كان أيضا في ضمن من شيع فاطمة. ترى ما شيع فاطمة إلا دون العشرة، عشرة أشخاص ماتوا. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يتأسف على قبرها، يقول فبعين الله يا رسول الله تغصب ابنتك جهرا وتدفن سرا. الغصب ما الحقها علني جهري، ولكن دفنها وتشييعها وتشييعها سري. وهكذا قضت فاطمة الزهراء عليها السلام صبيحة هذا اليوم بعد أن صرفت الحسنين خارج الدار. قالت لأسماء: يا أسماء، أنا أدخل إلى الدار أقرأ القرآن، فإذا سمعت صوتي وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله. أسماء تقول بدأت بقراءة القرآن رويدا رويدا خبا صوتا، حتى انقطع صوتها وانقطع نفسها. جئت إليها: يا فاطمة لم تجبني، يا بنت رسول الله لم تكلمني، كأني بها نادت ونحن ننادي وفاطمة، وبنت رسول الله. بينما هي كذلك وإذا بالحسنين قد أقبلا: يا أسماء أين أمنا؟ قالت: هلما حتى تأكلا طعامكما. التفت أحدهما إلى الآخر قال: يا أسماء ومتى رأيت أننا نأكل من غير أمنا؟ كأنما أحس بش. ليش ما نسمع ونينمنا ولا نسمع كلام؟ إن شاء الله طابت العلة وطاب. لا يا أسماء فارقت عنا وخلتنا أيت، والشهيد يصيح لا تفاول ترى قلب انكسر. سالم ويا ريت يا ابن امي كلامك لا يكون، فالها فال السلامة وعسى علتها تهون. قال: خويا من نحيلة وبهض هاضر بلمتو، اش صار ايها الشاعر؟ قالوا: على الزهر يوم دخلوا عاينوها مددة نايمة نومة الموتى وسار، ويح قلبي على المصلى ومسدل عليها الردى، روع عليها ومدى معهم تهل شبه المطر. بنت من أم من حليلة من؟ ويل من سن ظلمها وأذاها. نسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله، صل عليها وعليهم واقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.